السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قدوة المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وعرف مقامهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في مسجد حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لسنته وأن يوفقنا للتمسك بها وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. نحن بحمد ربنا سبحانه وتعالى نتفقه في ديننا في فقه شعيرة عظيمة من شعائر الدين يقبل عليها عباد الله في هذه الأيام، في فقه الحج من كتاب منار السبيل، ونتلمس فيما نقرره الدليل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمحبة أئمة الإسلام ولمعرفة أقدارهم ولنصرة الدليل واتباع الحق حيث وجدناه. بالأمس كنا نتكلم عن مسائل مهمة تتعلق بشروط وجوب الحج، وفرغنا منها فذكرنا 5 شروط. هذه الشروط 5 مشتركة بين الرجال والنساء، وبقي معنا شرط واحد يتعلق بالنساء، سيرد اليوم إن شاء الله عز وجل في الدرس، فليتفضل القارئ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا.
نعم، من كملت فيه شروط وجوب الحج فكان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، وانتفت عنه الموانع، فلم يكن مريضا، ولم تكن المرأة حاملا، فلا موانع فيه تمنعه من السعي، قال المصنف لزمه السعي فورا. وهذه المسألة المشهورة عند أهل العلم: هل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ والصحيح ما ذكره المصنف أن الحج يجب على الفور، وقال فورا أي في وقته، وليس المراد بقوله فورا من عند اكتمال الشروط، وإنما المراد عند وقت الحج. يعني مثلا لو أن مسلما اكتملت فيه الشروط في شهر محرم، هل يلزمه أن يذهب إلى مكة فورا؟ الجواب لا، وإنما يلزمه إذا جاء وقت الحج. فهذا هو المراد بالفورية، أي عند وقت الحج. فهذا هو القول الصحيح، وسيذكر المصنف الأدلة ونعلق عليها ونزيد عليها إن شاء الله. نعم،
قال رحمه الله: نص عليه،
نص عليها الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. نعم،
فيأثم إن أخره بلا عذر.
نعم، هذه من آثار القول. إذا قلنا إن الحج على الفور فاستطاع وانتفت الموانع فأخره سنة كان آثما، فإن أخره سنتين كان آثما، وإذا قلنا إنه على التراخي وهو قول مرجوح لا يكون آثما. نعم،
قال رحمه الله: بناء على أن الأمر للفور.
وهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين، أن الأمر إذا تجرد عن قرينه يحمل على الفور. نعم.
قال
وقد أمرنا بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيجب علينا الحج فورا. نعم.
قال رحمه الله ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر والأمر للوجوب فقال تعجلوا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة ثم ذكر علة تؤيد الوجوب فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فهذا الحديث دليل من المنقول وفيه إشارة إلى دليل من المعقول. أما المنقول فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المعقول فإن الإنسان إذا أخر الحج لا يدري ما يعرض له. المرأة إذا اكتملت فيها الشروط وانتفت الموانع وأخرت لا تدري ما يعرض لها، قد تتزوج وتحمل ثم ترضع ثم تحمل ثم ترضع ثم تحمل ولا تدري متى تنتهي هذه العوارض. الرجل قد يكون صحيحا قويا يضرب الأرض برجليه لكنه لا يدري ما يحصل له، فقد يمرض مرضا يقعده. فهذا دليل من المعقول على أن الحج يجب على الفور وقد أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند واحتج به الإمام أحمد، يعني أنه عنده صحيح، واحتج به سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، وهذا يعني أنه عنده صحيح، وصححه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل في بعض كتبه وحسنه في بعض كتبه، فالحديث صالح للاحتجاج به وهو إما حسن أو صحيح، وهو دليل ظاهر على وجوب التعجل بالحج. كذلك استدل أهل العلم بما رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد بن منصور في سننه، وقال الحافظ بن حجر في التلخيص إنها أسانيد صحيحة. فعمر رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة أي قدرة واستطاعة، عنده مال وقدرة، ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، أي أن فعلهم ليس فعل المسلمين. وليس المراد أنهم كفار، وإنما المراد أن فعلهم ليس فعل المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، أي أن هذه من صفات الكفار. فتأخير الحج لمن كان قادرا ليس من صفات المسلمين بقول عمر رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. فهذا يدل على وجوب الحج فورا، لأنه لو لم يكن الحج واجبا فورا لما استحق مؤخره العقوبة، فدل ذلك على أنه واجب فورا. كذلك ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عليا رضي الله عنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. مثل هذا يا إخوة روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف جدا. والبيهقي قال إن له شاهدا في قول عمر، لأنه صح عن عمر أيضا أنه قال: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لكن المرفوع ضعيف ولا يصلح للتقوية لأنه ضعيف جدا. لكن هذا الأثر جاء عن علي رضي الله عنه، ذكره في البداية والنهاية بسند صالح، ورواه سعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه بنحوه بسند صحيح، لكني ذكرت علي رضي الله عنه لنجمع قول علي رضي الله عنه مع قول عمر رضي الله عنه. ويشهد لهذا القول أيضا قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. ولا شك أن الحج من أعظم الخيرات، فنحن مأمورون بالسباق إليه، والسباق يقتضي الفورية. فهذه الأدلة تدل على أن الحج يجب على الفور، وبهذا نعرف خطأ بعض المسلمين الذين يؤخرون الحج مع قدرتهم. فمن عجائب ما يصادم هذه الأدلة ما نسمعه من بعض المسلمين في البلدان، أنهم يقولون: أخر الحج حتى تتقدم في السن. لماذا؟ قال: حتى تذنب، فإذا جئت في آخر السن تحج فتهدم الذنوب. وهذه من مصايد الشيطان، أولا ليرجيهم أمامك الحج، لا بأس أمامك الحج، هذا ذنب سيهدمه الحج إن شاء الله أمامك الحج، وثانيا ليؤخر هذه الفريضة. كذلك نعرف خطأ بعض المسلمين الذين يقولون إن المرأة لا تحج إلا إذا تزوجت، فلا يحج بها إلا زوجها، فتكتمل الشروط في البنت عند أبيها، ويقول: لا، حتى تتزوج. وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الواجب المبادرة بالحج. نعم.
قال رحمه الله: وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه
نعم، هذا اعتراض. أنتم تقولون يجب الحج على الفور، والحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح، وقيل قبل هذا، وقيل قبل السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة مع اكتمال الشروط فيه، فهذا يدل على جواز التأخير. الاعتراض واضح، اعتراض بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم. فبماذا أجاب المصنف؟ نعم.
قال رحمه الله: وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر، كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه.
نعم، أجاب بأنه أخره لوجود المانع. نعم، اكتملت الشروط لكن وجد فيه مانع، وهو الخوف على المدينة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو حج سيحج معه الصحابة، فقد يكون في ذلك العام خوف على المدينة، هذا ما وجه به المصنف. لكن هناك ما هو أقوى من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى العام العاشر ليعلم الناس أنه سيحج هذا العام، فيتوافد عليه الناس ليتعلموا المناسك منه. يعني أخر حجه من أجل مصلحة اجتماع المسلمين عليه، لأنه إذا علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في العام العاشر يتوافدون عليه، وهذا الذي وقع كما قاله جابر رضي الله عنه. فلم يبقى أحد يقدر على الوصول إلى المدينة إلا وصل من أجل الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يحج مع المشركين، فإنه في العام التاسع كان بعض المشركين يحج، ومن عادة المشركين كما قدمنا أن أحدهم إذا لم يجد ثوبا من الحرم لا يطوف بثيابه بل ينزع ثيابه ويطوف عريانا، رجلا كان أو امرأة، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج معهم، وأمر أبا بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه في السنة التاسعة أن يعلنوا أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان، وأن لا يطوف بهذا البيت مشرك ولا عريان، فكان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المصلحة. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج عند استدارة الزمان إلى هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فالله خلق السماوات والأرض وخلق الزمن وجعل الأشهر، لكن المشركين كانوا يتلاعبون بالأشهر فيقدمون ويؤخرون، فاختلف وقت الحج عن وقته الحقيقي، لكن شاء الله أن يستدير الزمان فيوافق الحج وقته في العام العاشر، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه ليكون حجه في العام الذي يستدير فيه الزمان على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فمن أجل هذه المصالح أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه. يترتب على هذا القول مسائل، من أهمها إذا استأذنت المرأة زوجها في الحج فهل يجوز له أن يمنعها؟ الجواب لا يجوز له إلا لمانع أو عذر، أما إذا خلت من الموانع ولا عذر فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من المبادرة إلى الحج، ويستحب لها أن تستأذنه لكن لا يجوز له أن يمنعها من الحج. يتفرع على هذا مسألة، وهي لو منع الرجل زوجته عن الحج فهل يجب عليها أن تطيعه؟ نحن نعلم أن حق الزوج على امرأة حق عظيم، وأن النصوص وردت بتعظيم حق الزوج، لكن ها هنا لا يجب على المرأة أن تطيعه إذا منعها من الحج لغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. والآن منع الزوج للمرأة أمر بالمعصية ولا طاعة له في هذه المعصية. المسألة الثانية وهي كثيرة الوقوع والدوران، إذا منع الوالد ولده من الحج فور الاستطاعة، شاب مسلم بلغ عاقل حر مستطيع قادر ببدنه وماله، لكن والده يخاف عليه قال لا أخر الحج تحج بعد 10 سنين حتى تصبح قويا، أمه تخاف عليه قالت لا لا تحج هذا العام، يا أمي أنا مستطيع قالت لا لا تحج، هل يجب عليه أن يطيع والده؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يطيع والده، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ينبغي أن يسعى في رضا والديه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيلين الكلام ويلين الخطاب ويستعطفهما ويريهما أنهما يمنعانه من أمر يحبه حبا شديدا. والوالد رفيق رقيق، فإذا استعطفه الولد وأحسن الاستعطاف فإنه إن شاء الله يستجيب له. لكن على كل حال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال رحمه الله: إن كان في الطريق أمن.
نعم، إن كان في الطريق أمن، كحالنا في هذا الزمان، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة وأن يجزي ولاة الأمر في هذا البلد خير الجزاء على ما يبذلونه من تأمين الطريق وتيسير الأمور. فإن كان الطريق آمنا وجب عليه المبادرة، وإن كان هنالك خوف كما في الأزمان الماضية يحدث الناس أن الواحد منهم إذا خرج من بلده يودع أهله كأنه لن يعود إليهم، وإذا عاد يعتبر كالمولود الجديد لكثرة قطاع الطرق ولكثرة الخوف وشدته. فإن كان الطريق مخوفا فإنه لا يجب عليه أن يبادر بالحج، ولا يجب عليه أن يحج أصلا حتى يأمن الطريق. نعم.
قال رحمه الله: لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر.
نعم، إيجاب الحج مع عدم أمن الطريق فيه ضرر عظيم، قد تذهب به النفس وقد يذهب به المال، ففيه ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وهذه أيها الإخوة قال فيها العلماء: هذه قاعدة كلية في تحريم كل ضرر ومنع كل ضرر، فكل من استحل ضررا فطالبه بالدليل، وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه. الذي تقول له: يا أخي الدخان، شرب الدخان هذا حرام، قال: لا، هذا مكروه أو مباح. قل له: أين الدليل؟ ولن يجد دليلا. فإن لم يجد فاضرب بهذا الحديث وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فحرم الضرر بكل وجه، والدخان فيه ضرر من كل وجه. الدخان يضر صاحبه ويضر الناس جميعا ويضر حتى الجنين في بطن أمه، ويضر بالمال ويضر بالدين. ولهذا الدخان لا شك في تحريمه، وكل ضرر في ديننا محرم. فهذه الشريعة شريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، فكل أمر نافع قد شرعه ربنا، وكل أمر ضار قد منعه ربنا. فحج الإنسان إذا كان يترتب عليه ضرر في الطريق أو في غيره فإنه لا يجب عليه. في غيره مثلا لو كان يخاف الضرر على بيته، مثلا فرضنا أن عنده أولاد يقوم برعايتهم وقد أصبحوا في سن خطرة ويتفلتون ويحيط بهم أهل الحرام من كل جانب، وخاف عليهم خوفا له ما يسنده، وليس خوف الخيال وإنما خوف يدل عليه الواقع أنه إن غاب عنهم انحرفوا، فخاف الضرر، فإنه لا يجب عليه أن يبادر بالحج. إذا ظهر في وقت من الأوقات لصوص في البلد يسطون على البيوت في تلك السنة، وخشي إن ذهب وعلم اللصوص أن بيته لا رجل فيه سطوا عليه، فإنه لا يجب عليه أن يبادر في هذه الحال، لأن الضرر المتحقق يقينا أو غلبة ظن يمنع المبادرة بالحج. نعم.
قال رحمه الله: وهو منفي شرعا، ولو بحرا، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله.
يعني حتى لو كان الطريق إلى الحج بحرا فإنه يجب أن يذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه نهى عن ركوب البحر إلا في العبادة، في الحج والعمرة أو الجهاد، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وركوب البحر جائز على كل حال، يجوز للإنسان أن يركب البحر للسفر للنزهة، يجوز أن يركب البحر للسفر للتجارة، يجوز أن يركب البحر للسفر للعبادة. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه.
نعم. إن عجز عن السعي لعذر يغلب على الظن عدم زواله، لأن العجز قد يكون لا يرجى زواله وقد يرجى زواله، قد يمرض الإنسان مرضا لكن يرجى أن يزول، فهذا لا ينيب، وإنما الذي ينيب من عجز لعذر يغلب على الظن أنه لا يزول، ككبر، الكبير إذا كان عاجزا، ليس الكبر في ذاته عجزا كما قدمنا، وإنما الكبير إذا كان عاجزا لكبر سنه، لا يستطيع أن يركب، لا يستطيع أن يمشي، يشق عليه مشقة شديدة أن يتحرك، فهذا عاجز، أو لمرض لا يرجى برؤه، مشلول، شلا، شللا، لا يستطيع معه أن يمشي ولا يرجى برؤه بحسب علم الأطباء، فإنه يلزمه أن ينيب فورا كما يجب عليه أن يحج فورا، فلا يؤخر ويؤخرها إلى سنة وسنتين وثلاث، فإن كان قادرا على الإنابة فأخر فهو آثم. قال: لزمه أن يقيم نائبا حرا وزد بالغا، لأن العبد لا يقع منه حج واجب، والصبي لا يقع منه حج واجب، فلا يناب في حج واجب. واضح يا إخوة؟ العبد لا يقع منه حج واجب. ألم نقدم البارحة أن من شروط وجوب الحج كمال الحرية؟ فالعبد حجه ليس حج وجوب، والصبي كذلك، فلا يقام في حج واجب. لو أنه أناب صبيا عمره 10 سنوات لما يبلغ فحج عنه، لا يسقط الفرض، لأن حج الصبي لا يسقط الفرض عن نفسه، هذا من وجه، ولأن الصبي لم يحج عن نفسه ولو حج قبل ذلك 10 مرات لا زال حج الفرض قائما عليه، فيكون لم يحج عن نفسه، وكذلك العبد لم يحج عن نفسه، حتى لو حج قبل هذا مرة ومرتين وثلاثا لا زال الفرض لم يسقط عنه إن عتق، لأنه إن مات عبدا فلا يجب عليه الحج أصلا. قال الشيخ: ولو امرأة، يعني ولو أناب الرجل امرأة، أو أنابت المرأة رجلا، فإنه ينيب ويصح هذا. نعم.
قال رحمه الله: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه.
هذا دليل على أن المرأة تنوب عن الرجل، لأنها تقول: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فالمرأة تنوب عن الرجل، وإذا نابت المرأة عن الرجل فالعكس من باب أولى، العكس من باب أولى، أن ينوب الرجل عن المرأة. وهذا الحديث أيضا دليل على وجوب التوكيل وأن يقيم نائبا، لأن المرأة قالت: أدركته فريضة الله، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه فرض عليه، فدل ذلك على أنه يجب أن ينيب. نعم.
قال رحمه الله: فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفا، فعكسه أولى.
نعم.
من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك.
يعني من بلد العاجز، فلو كان العاجز من السودان مثلا يجب أن ينيب من السودان، لو كان العاجز من المغرب يجب أن ينيب من المغرب. لماذا؟ قالوا: لأنه لو حج بنفسه لحج من بلده، فكذلك في الإنابة. وجه هذا القول أنه لو حج بنفسه لحج من بلده، فكذلك في الإنابة ينيب من بلده. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب أن تكون الإنابة من بلده، بل ينيب ولو من مكة، لأن قطع الطريق، قطع المسافة، ليس مقصودا في الحج، ليس المقصود في الحج أن يقطع الإنسان المسافة، وإنما المقصود أن يصل إلى مكة، فإذا كان واصلا إلى مكة فالحج صحيح. يعني يا إخوة، مثلا لو أني من المدينة ذهبت إلى مكة لعمل لا أريد الحج، فشاء الله أن أبقى إلى وقت الحج، فلما جاء وقت الحج قلت: أنا موجود هنا، لماذا لا أحج؟ فهل أنشئ الحج من مكة أو يجب علي أن أرجع إلى المدينة؟ الجواب: أنشئ الحج من مكة، لأن المسافة ليست مقصودة في الحج فلا تطلب، يعني لا يطلب الإنسان إطالة المسافة. تبوا يا إخوة، هنا مسألة مهمة. العلماء يقولون: المشقة إن وقعت للإنسان أجر عليها ولا يشرع له أن يطلبها. المشقة إن وقعت للإنسان أجر عليها، أجرك على قدر نصبك، لكن لا يشرع له أن يطلبها. فلا يشرع للإنسان مثلا أن يأخذ الطريق البعيد من أجل أن يتعب يعني نفسه، فطلب طول الطريق أو قصد المسافة ليس مطلوبا شرعا، فيصح أن يكون النائب من أي مكان ولو كان من مكة، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئه ذلك.
نعم، يجزئه ذلك ويسقط الفرض، لأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه برئت ذمته. هذه قاعدة: من فعل ما يجب عليه برئت ذمته. يعني مثلا يا أخي، أنت في الطائرة، دخل وقت الصلاة، مثلا دخل وقت صلاة الفجر، وسيخرج الوقت قبل أن تهبط الطائرة على الأرض، فإنك تصلي على حالك، إن تمكنت أن تتجه إلى القبلة اتجهت، إن تمكنت أن تصلي قائما صلي، ما تمكنت تصلي على حالك ولو جالسا على الكرسي، وتومئ بالركوع والسجود وتبرأ ذمتك. فإذا هبطت الطائرة على الأرض لا يجب عليك أن تعيد الصلاة، فمن فعل ما يجب عليه برئت ذمته فيجزئه. فلو زال العجز بعد هذا لا يلزمه أن يحج. شخص مريض قال الأطباء هذا المرض لا يزول، لا نعرف له علاجا، مقعد، فأناب فحج عنه فشاء الله أن يشفى بقدرته. وكم من واقعة وقعت قال الأطباء هذا الرجل لن يقوم من هذه الغيبوبة، وإذا به يصحو ويعيش سنين. ولذلك يقول الحكيم عليك بتقوى الله فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صغار يرتجى طول عمرهم قد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. فالله قادر على كل شيء، فلو أن المريض العاجز شفي بعد أن أناب فإنه لا يلزمه أن يحج وقد برئت ذمته. نعم.
قال رحمه الله ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه.
نعم، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، لأنه ها هنا قد قدر على الحج قبل أن يشرع النائب في الحج، ففي هذه الحال لا يجزئه حج البدل بل لا بد أن يحج بنفسه. نعم.
قال لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل.
نعم.
فلو مات ما لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع،
يعني لم يحج حج الفريضة. نعم.
أو بإيجابه على نفسه،
أي نذر فقال لله علي أن أحج. والنذر أيها الإخوة مع كونه عبادة مكروه أو محرم أن يدخل فيه. بعض أهل العلم يرى أن الدخول في النذر مكروه، وبعضهم يرى أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنما يستخرج به من البخيل، فهو منهي عنه. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر وأن يقول مثلا إن شفى الله مريضي أحج أو نحو هذا، لأن النذر لا يجلب شفاء وإنما يدعو الإنسان ربه. لكن لو نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه أن يأتي به. فإذا نذر أن يحج كل عام وجب عليه أن يحج كل عام ما دام مستطيعا. فلو مات من نذر نذرا معينا قال لله علي أن أحج هذا العام، فمات قبل الحج وجب عليه الحج بالنذر فيجب أن يستنيب، أو إن مات يجب أن يناب عنه من تركته. نعم.
أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه،
لأنها من الحقوق، من حقوق الله، فتخرج قبل قسمة التركة، قبل قسمة تركته يخرج ما يدفع لمن يحج عنه أو يعتمر، وهذا قبل أن يقسم المال على الورثة. نعم.
قال رحمه الله من حيث وجب،
وقد سمعنا المسألة هل يجب من حيث وجب أو لا يجب، والصحيح أنه ليس بواجب. نعم.
نص عليه لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
وهذا وجه الشاهد. قال حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أي لآدم أكنت قاضيته؟ أيلزمك أن تقضيه؟ قالت نعم. هذا مقتضى الحال. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهذا يدل على وجوب أن يقضى وأنه كالدين فيخرج المال قبل قسمة التركة. نعم.
قال رحمه الله ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام.
نعم. لا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، هذا قول جمهور أهل العلم. جمهور العلماء خلافا للحنفية يرون هذا، أنه لا يصح منه حج عن غيره ما دام لم يحج عن نفسه. فإن حج عن غيره جاهلا يحب والده أكثر من نفسه، من بره بأبيه يحب والده أكثر من نفسه، فقال سأبدأ بأبي قبل نفسي، وقال لبيك اللهم حجا عن أبي، وذهب وأدى المناسك وانتهى من المناسك وفرق، عند الجمهور يقع الحج عنه، ولا عبرة بنيته هنا، تلغو بحكم الشرع ويقع الحج عنه هو ويصح عنه وينصرف إلى فرضه. نعم.
قال رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي إسناده صحيح. وفي لفظ للدار قطني هذا عنك وحج عن شبرمة.
نعم. هذا الحديث اختلف فيه رفعا ووقفا، والصحيح أنه صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك، وفي رواية قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ويستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الحج عن الغير يصح حتى في النفل، يصح حتى في النفل، ليس من شرط الحج عن الغير أن يكون فرضا، بل لو أن الولد أراد أن يحج عن أبيه تطوعا، أبوه حج ومات ثم أراد أن يحج عنه، فإنه يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تلحظون قال للرجل حججت عن نفسك، فسأله عن نفسه قال لا. هل سأله عن شبرمة؟ هل سأله عن شبرمة؟ هل قال وهل حج شبرمة؟ ما سأله. ولو كانت النيابة لا تصح إلا في الفرض لقال له وهل حج شبرمة كما سأله عن نفسه. فلما أطلق علمنا من هذا أنه يصح سواء كان نفلا أو فرضا، لاحتمال أن يكون شبرمة قد حج في السنة الماضية، فلما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم علم جواز هذا. ولفظ الدارقطني يدل لما ذكرناه أنه يصح عنه، لأنه قال هذه عنك بعد أن قال لبيك عن شبرمة، بعد أن أحرم نوى عن شبرمة قال هذه عنك وحج عن شبرمة، فدل هذا على ما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما.
نعم. المرأة تزيد على الرجل شرطا سادسا، وهي أن تجد زوجا أو محرما. والمحرم يا إخوة هو من يحرم على المرأة على التأبيد لنسب كأخيها أو سبب، والسبب هو الرضاع أو المصاهرة، الرضاع أو المصاهرة كأخيها من الرضاعة، أو المصاهرة كوالد زوجها. وهذا هو المحرم، يعني من حرمت عليه على التأبيد. فمن حرمت عليه مؤقتا فليس محرما، يعني المرأة إذا تزوجت محرمة على كل الرجال عدا زوجها، لكنه تحريم مؤقت ما دامت مزوجة، فهذا ليس من باب المحرمية. إذا حرمت المرأة على الرجل على التأبيد لغير سبب أو لغير سبب مباح أو نسب، كما لو حرمت عليه بسبب اللعان، الرجل إذا لاعن امرأته، وليس اللعان هو اللعن يا إخوة، ليس اللعان معناه أن يقول للرجل لزوجته لعنك الله وأنت ملعونة، لا، الملاعنة معناها أن يعلم الرجل أن امرأته زنت والعياذ بالله، ولا يجد شهودا فيلاعنها باللعان المعروف. فإذا لاعنها حرمت عليه على التأبيد، لكن الحرمة هنا حرمة عقوبة فلا يكون محرما لها. كذلك الرجل إذا تزوج المرأة وهي في عدتها من غيره، رجل تزوج امرأة معتدة من غيره في عدتها، فإنه يفرق بينهما ولا شك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واستدلوا بما فعله عمر رضي الله عنه مع سبيعة الأسلمية عندما تزوجها رجل وهي في العدة ففرق بينهما أبدا، وهذا رواه الشافعي بإسناد صحيح. على هذا القول تحرم عليه هذه المرأة على التأبيد، لكنه ليس محرما لها، فلا بد أن تجد المرأة زوجا زواجا شرعيا وليس زواج الحيلة. تأتي المرأة إلى جارها تقول يا أبا فلان اعقد علي حتى أحج معك، لا يريدها زوجه ولا تريده زوجا، ويعلم الله أنهما يعتقدان بعدم حلهما لبعضهما، لكن لمجرد الحيلة، وقد يأتيان هنا ويعيشان مع بعض في غرفة بالنظام وكذا، ويسألون كثيرا عن مثل هذا. وهذا لا يبيح للمرأة أن تسافر مع هذا الرجل، لأنه ليس زواجا شرعيا. فلا بد أن تجد المرأة زوجا تزوجته بزواج شرعي يقصد منه ما يقصد من النكاح، من الاستدامة والولد. أما هذا النكاح فهو أولا صوري، ثانيا مؤقت، فهو من نكاح المتعة المحرم. فلا يحلل أن تسافر المرأة مع هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله: قال أحمد: المحرم من السبيل.
نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح.
نعم. وجاء في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، لكن المصنف ترك هذا إلى هذه الرواية التي أوردها لأن فيها إطلاق السفر. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فيحرم سفر المرأة بلا محرم، وتحرم خلوة الأجنبي بالمرأة ولو كان طبيبا. يحرم على المرأة أن تدخل عيادة الطبيب الذكر بمفردها، فإن دخلت معها امرأة مأمونة أو محرم جاز. وفي هذا صيانة للأعراض. قال أحدهم: أتتهموننا عندما تحرمون خلوتنا ببنات أعمامنا؟ قل أنت عندما تقول حرام أن تخلو بابنة عمك، يقول أنت تتهمني وتتهمها. فقلت له: لا، وإنما أتهم الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا يحل لها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لها أن تسافر ولو كان دون اليوم والليلة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: هي ستسافر مع نساء موثوقات، اشتراط المحرم من أجل حفظ المرأة، جيد؟ قال: فإذا سافرت مع نساء موثوقات فهي محفوظة. نقول: لا، فإن رجلا قام فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. رجل صحابي عندما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: يا رسول الله، إن امرأتي. هذه المرأة ما صفتها يا إخوة؟ صحابية، من أوثق نساء الأرض. الصحابيات لا أشرف منهن من النساء، صحابية. طيب، قد خرجت حاجة، سبحان الله، صحابية ومحرمة، صفتان، مع من؟ مع صحابة، ليسوا مجرد مسلمين بل مع الصحابة. وهذا في حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس، معهم أبو بكر، معهم علي رضي الله عنهما، معهم نساء الصحابة. انتبهوا، قد خرجت حاجة مع من؟ مع هؤلاء. هل يخاف عليها يا إخوة؟ صحابية محرمة مع صحابة محرمين. على مقياس هذا الرجل لا يخشى عليها، لأنه إذا كان مع النساء الثقات لا يخشى عليها، فهذا أوثق. فهل قال ثم اعتذر الرجل بأنه مشغول في عبادة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، يعني في الجهاد، واكتتب. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس المرأة مع ثقات وأنت مشغول بالعبادة؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك. مع كل هذا أمره أن ينطلق فيحج مع امرأته. فدل ذلك على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج لا إلى حج ولا إلى غيره مسافرة إلا مع ذي محرم، ولا يجوز أن تسافر حتى مع النساء الموثوقات بدلالة هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: مكلفا،
مكلفا بأن يكون مسلما بالغا عاقلا. فالكافر قال بعض أهل العلم ليس محرما لأحد، لا لكافرة ولا لمسلمة، ليس محرما. وقال بعض العلماء: الكافر محرم للكافرة وليس محرما للمسلمة. والصحيح أن الكافر ليس محرما للمسلمة إلا إذا علم من حاله أمنه عليها، فإنه يكون محرما. الكافر ليس محرما للمسلمة إلا إذا علم من حاله أمنه عليها، يعني عرف منه أنه يغار على عرضه ويحفظ بناته مع أنه كافر، فإنه يكون محرما للمسلمة. وهنا تأتي مسألتنا بالأمس، الذي لا يصلي تكاسلا هل يكون محرما للمسلمة التي تصلي؟ نقول الأصل أنه ليس محرما لها ولا تسافر معه، إلا إذا علمنا من حاله أنه مأمون عليها، عرفنا أنه حتى مع كونه لا يصلي أنه رجل يغار على عرضه ويحرص على بناته ولا يرضى الدنية في عرضه، فإنه في هذه الحال يكون محرما على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال مكلفا، قلنا بأن يكون مسلما بالغا، فالصبي ليس محرما لأنه لا يتحقق به المراد، فلا تنتفي به الخلوة ولا يحل للمرأة أن تسافر معه. عاقلا، فالمجنون لا يحصل به المراد، فلا يكون محرما للمرأة يقطع الخلوة أو يبيح السفر، يبيح لها السفر معه. نعم.
قال رحمه الله: فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله.
نعم، لأن لابد أن تجد محرما أولا صالحا مكلفا، ثانيا أن تكون قادرة على زاده وزادها وراحلته وراحلتها، لأنه من السبيل فهو جزء من الاستطاعة. طيب، هل يجب على الزوج إذا ذهب مع زوجته للحج أن ينفق عليها أو يجب أن تنفق عليه؟ وهذا يلغز به بعض الفقهاء، يقول متى يجب على المرأة أن تنفق على زوجها؟ قال الفقهاء: يجب عليه أن ينفق عليها نفقة الإقامة في البلد، النفقة المعتادة، ويجب عليها أن تنفق عليه نفقة السفر. يعني مثلا في البلد تحتاج في الأسبوع 100 ريال، وفي السفر يحتاجان 500 ريال، هو يجب عليه أن يعطيها 100 التي هي نفقتها في البلد، وهي يجب عليها أن تنفق عليه نفقة السفر ما دام في الحج، لأنه خرج من أجلها. طيب، هل يجب على المحرم أن يحج مع المرأة؟ هل يجب على الزوج أن يحج مع امرأته؟ هل يجب على الأب أن يحج مع ابنته؟ هل يجب على الولد أن يحج مع أمه؟ الجواب لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجب عليه أن يحج، لأن الحج لا يجب عليه إلا مرة واحدة، ولو قلنا يجب عليه لأوجبنا عليه الحج مرتين أو ثلاثا، فنقول لا يجب عليه أن يحج، لكن يستحب له أن يحج معها، وهو من كريم الأخلاق، لكنه ليس بواجب. طيب، لو بذلت له النفقة، قالت نفقتك علي خذ، هل يجب عليه أن يقبل النفقة ويحج؟ الجواب لا، لما ذكرناه من أن الحج لا يجب عليه إلا مرة واحدة، ولا يجب عليه الحج من أجل غيره، لا يجب على المحرم الحج من أجل المرأة، فلا يجب عليه أن يقبل النفقة، لكن كما قلنا لا شك أنه يستحب له أن يحج معها، وأن هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن العشرة. نعم.
قال رحمه الله: لأنه من سبيلها. نعم. فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم، وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين.
نعم. إن حجت خالفت، حجت بلا محرم، أثمت لأنها فعلت محرما، لكن حجها صحيح، حجها صحيح ويجزئها عن حج الفريضة، لكن هذا يقدح في بر الحج، فلا يكون حجها مبرورا. ومثلها كما قدمنا من يحج بلا تصريح، يحرم عليه ويأثم وحجه صحيح، وإن كان فرضا أجزأه. قال: كمن حج وترك حقا يلزمه كمن ترك الدين. وقد قدمنا أن من حج وعليه دين حجه صحيح، وإن كان المطلوب منه أن يقدم الدين. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات المحرم في الطريق. نعم. مضت في حجها.
نعم، هذه مسألة وتقع أحيانا، تأتي الحاجة مع زوجها إلى المدينة، فيشاء الله أن يموت الزوج في المدينة، فهل يجب عليها أن تقطع وترجع إلى البلد؟ الجواب لا، وإنما إن وجدت محرما آخر فذاك فضل الله، إن أمكن مثلا أن يأتيها محرم من البلد فيكمل معها الحج فذاك فضل الله، وإن لم يأتي معها محرم فإنها تكمل حجها، لأنها ستسافر بلا محرم، سواء قلنا تعود أو قلنا تذهب إلى العبادة، وذهابها إلى العبادة أولى، فتمضي في حجها سواء بدأت بالإحرام أو لم تبدأ، ما دام أنها سافرت. أما إذا كانت في البلد فلا تخرج، لكن لو أنها سافرت، مات زوجها في المدينة مثلا، وهي من المغرب ولا من العراق ولا من أي مكان، فإنها تكمل حجها. نعم.
يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الإحرام.
الإحرام أيها الإخوة في اللغة من التحريم، أي الدخول في الحرام، وليس المراد الدخول في الحرام أن المسلم يفعل حراما، وإنما المراد الدخول فيما يمنع فيه من أمور، فالمسلم إذا أحرم منع من محظورات الإحرام، فدخل في الحرام أي في المنع من محظورات الإحرام، ومنه تكبيرة الإحرام في الصلاة. تكبيرة الإحرام سميت بذلك لأن المسلم إذا كبر حرم عليه ما كان يباح قبل هذا من كلام ونحوه، فالإحرام معناه في اللغة الدخول في الحرام، ومعنى هذا أنه إذا دخل في النسك دخل في الممنوع فمنع من محظورات الإحرام. أما الإحرام في الاصطلاح الشرعي فالإحرام هو نية الدخول في النسك، انتبهوا، نية الدخول في النسك، لأن النسك تتعلق به نيتان: نية النسك ونية الدخول فيه. أما إرادة النسك فهي موجودة في قلب المؤمن منذ خروجه من بلده، منذ أن خرج من بلده وهو يريد الحج، لكنها ليست إحراما فهو حلال. وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، ومعنى هذا يا إخوة انبعاث القلب تجاه الدخول في النسك انبعاثا جازما تقربا لله تعالى. أن يشعر قلبك بالدخول في النسك شعورا جازما لا تردد فيه تقربا لله تعالى. هذا هو الإحرام. وليس الإحرام كما يظن بعض المسلمين لبس الإزار والرداء، فإن لبس الإزار والرداء مما يشرع في الإحرام وليس هو الإحرام. يعني يا أخي، لو أنك عند الميقات نويت الدخول في النسك وقلت لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، لكنك لم تتجرد وذهبت بثيابك، هل أحرمت؟ الجواب نعم، قد أحرمت، لكنك ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط. طيب، لو أنك في الفندق اغتسلت ولبست الإزار والرداء ولم تنوي الدخول في النسك، هل أحرمت؟ الجواب لا، لم تحرم. لو أنك تجاوزت الميقات وقطعت المسافة وأنت قد لبست الإزار والرداء لكن لم تنوي الدخول في النسك، هل أحرمت؟ الجواب لا، لم تحرم. فالإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب من الميقات.
نعم، الإحرام ركن وواجب. الإحرام ركن وواجب، يكون ركنا ويكون واجبا. يكون ركنا في كل العمل، يعني لا بد من وجود النية، فلو خلى الحج كله حتى الوقوف من نية الدخول في النسك لم يقع الحج، لأن الركن لم يقع. ويكون واجبا من الميقات. طيب، ما الفرق؟ صور لنا فرقا. إنسان مر بذي الحليفة وهو يريد الحج ولم ينوي الدخول في النسك حتى وصل مكة، فلما وصل مكة نوى الدخول في النسك، هل أتى بالركن؟ هل أتى بالركن؟ نعم، أتى بالركن، لأن النية وقعت في الحج قبل الوقوف بعرفة. طيب، هل أتى بالواجب؟ الجواب لا، لأنه لم يحرم من الميقات. فالإحرام في الحج ركن وابتداؤه من الميقات واجب. وابتداؤه من الميقات واجب. ما معنى واجب؟ الواجب في الحج يا إخوة إذا تركه المسلم متعمدا يأثم وعليه الفدية ولا يبطل الحج، وإذا تركه ناسيا لا يأثم وعليه الفدية ولا يبطل الحج. يعني لو أن إنسانا لم يحرم من الميقات، لم يحرم من ذو الحليفة متعمدا، ما الحكم؟ أولا يأثم فقد ارتكب معصية وجرؤ على محارم الله، ثانيا عليه الفدية وحجه صحيح. لكن لو نسي لا إثم عليه، لكن يجب عليه دم الفدية، وهذا ينفرد به الحج عن سائر العبادات، أن الواجب فيه إذا ترك عمدا لا يبطله، بينما الواجب لو ترك في الصلاة عمدا يبطلها، وأن فيه الدم في تركه الدم سواء تركه الإنسان عامدا أو ناسيا. فهو واجب من الميقات. والميقات يا إخوة ما جعل وقتا للعبادة سواء كان في الزمان أو المكان. نقول مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة أي ما جعل وقتا للصلاة من الزمان، نقول مواقيت الإحرام، أي ما جعل للإحرام وقتا من المكان. والإحرام له ميقات زمانية ومكانية، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى الزمانية، لكن الكلام هنا عن المواقيت المكانية. نعم.
قال رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، والتوقيت دليل على الإلزام، لأنه لو لم يكن الإنسان ملزما بأن يحرم من الميقات لما كان للتوقيت فائدة، فلما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم منها. قال: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، أي وهو يريد الحج أو العمرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ولا عن أحد من أصحابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر صلى الله عليه وسلم بهذا. قلت: وأمر بالإهلال منها، ليس فقط ما ذكره المصنف، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهلال منها، فقال صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة، الحديث متفق عليه، فقال يهل، وهذا أمر بصيغة المضارع، أي ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهلال من الميقات، والأمر له أمر لأمته. ألم يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة في الميقات وقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأمره أن يهل في الميقات، فأمته تبعا له مأمورة بأن تهل من الميقات، فدل ذلك على أن الإهلال من الميقات واجب. والعبرة في الإهلال بالقلب، فالنية محلها القلب باتفاق العلماء، فمن عقد قلبه على الدخول في النسك فقد حصل الواجب. واضح يا إخوة؟ هذه مسألة مهمة جدا، أن الإهلال والنية محلها القلب، فلو أن الإنسان نوى أن يحج عن أبيه في قلبه لكنه عند الميقات نسي، فقال لبيك اللهم حجا ولم يقل عن أبي، فإن العبرة بمن عقد عليه القلب. لو أنه عقد قلبه بالحج عن أبيه لكنه في الميقات قال لبيك اللهم حجا عن أمي، أخطأ، فالعبرة بما عقد عليه القلب، فالنية محلها القلب. ثم اختلف العلماء هل يستحب أن يتلفظ بها في الحج؟ الأصل عند أهل العلم، عند المحققين من العلماء أيها الإخوة، أن التلفظ بالنية بدعة وليس مشروعا في الأعمال. ليس مشروعا أنك إذا أردت أن تتوضأ تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، أو إذا أردت أن تصلي تقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، وبعضهم يزيد خلف الإمام الفلاني حضرا لا سفرا ونحو هذا، كل هذا ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه هذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الحج اختلف المحققون لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإهلال باللفظ. وقيل له قل حجة في عمرة في حجة، قل عمرة في حجة، قل، فأمر أن يقول. فنقول أولا اتفق الفقهاء على أنه يستحب أن يقول لبيك اللهم عمرة إن أراد العمرة، أو أن يقول لبيك اللهم حجا إن أراد الحج مفردا، أو أن يقول لبيك اللهم عمرة في حجة إن أراد القران. ولكنهم اختلفوا في هذا القول، هل هو تلفظ بالنية أو ذكر مخصوص؟ هل هو تلفظ بالنية فيكون مستثنى، أو ذكر مخصوص كقول الواحد منا عند إرادة الصلاة الله أكبر؟ فمنهم من قال هو تلفظ، ومنهم من قال إنه ذكر. وعلى الحالين فهذه عبادة الأصل فيها التوقيف، ولا يشرع أن يأتي المسلم بألفاظ أخرى. لا يشرع أن تقول اللهم إني نويت العمرة، وإنما تقول لبيك اللهم عمرة. لا يشرع أن تقول اللهم إني نويت الحج، وإنما تقول لبيك اللهم حجا، لأن هذه عبادة والأصل في العبادات التوقيف. وسيأتي التعليق إن شاء الله على قول المصنف في زيادات على هذا الكلام، ونبين أنها ليست من السنة إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام.
ذو الحليفة، الحليفة تصغير حلفة، والحلفة شجر يكثر في تلك المنطقة فسمي بها، وهي بينها وبين المدينة 7 أميال، حوالي 11 كيلو متر، بينها وبين المدينة حوالي 11 كيلو متر، وهي أبعد المواقيت من مكة، وبينها وبين مكة 10 أميال، بينها وبين مكة 10 أميال، حوالي 390 كيلومتر، بينها وبين مكة حوالي 390 كيلومتر، فهي أبعد المواقيت، وهي ميقات أهل المدينة. نعم.
قال رحمه الله: وميقات أهل الشام، وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية خربة قرب رابغ، بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير.
ميقات أهل الشام ومصر ومن كان مثلهم الجحفة، قال وهي قرية خربة، جرفها السيل فخربت ولم تعمر بعدها، وهي قرب رابغ، قال بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، حوالي 200 كيلومتر، بينها وبين مكة حوالي 200 كيلومتر، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. الناس عندما خربت الجحفة جعلوا رابغا بدلا منها، ورابغ قبلها بيسير، فمن أحرم منها فقد أحرم من الميقات، يعني أحرم قبل الميقات بشيء قليل، والحمد لله.
قال رحمه الله: وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 ليلة.
نعم، يسمى اليوم بالسعدية، تغير هذا الاسم الآن، يسمى بالسعدية، وبينها وبين مكة يعني 2 ليلة، وهي يعني معروفة. نعم.
قال رحمه الله: وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 ليلة.
نعم، يسمى اليوم بالسعدية، تغير هذا الاسم الآن، يسمى بالسعدية، وبينها وبين مكة يعني 2 ليلة، وهي يعني معروفة. نعم.
قال رحمه الله: وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها.
قرن يسمى الآن بالسيل الكبير، وهي تبعد عن مكة حوالي 94 كيلومتر، تبعد عن مكة حوالي 94 كيلومتر، وهي أقرب المواقيت إلى مكة ولا أقرب منها. وبهذا نعلم أيها الإخوة خطأ من جعل جدة ميقاتا، فإن جدة أقرب إلى مكة من السيل الكبير، فهي دون المواقيت يقينا، فجعلها ميقاتا خطأ، لأنها لا تصلح لا من باب المحاذاة ولا من باب التوقيت. أما من باب التوقيت فالمواقيت قد فرغ منها، وأما من باب المحاذاة فهي أقرب إلى مكة من أقرب المواقيت. ويبعد كونها ميقاتا لمن كان ميقاتهم رابغ أكثر، لأن الناس الآن جعلوا جدة مثلا ميقاتا لأهل المغرب، وبين جدة ومكة حوالي 70 كيلومتر، وبين رابغ ومكة حوالي 200 كيلومتر، فكيف يجعل هذا بدلا عن هذا؟ لا شك أن من قال إن جدة ميقات لم يوافق قولا من أقوال أهل العلم، ولم يسر على قاعدة فقهية، ولم يوفق لنص، لا قول ولا قاعدة ولا نص، فلا شك أنه خطأ محض، وأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها أو من أنشأ الحج فيها كما سيأتي إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. فمن مر عليها من غير أهلها فهي ميقات له. فالآن إذا جاء الإخوة مثلا من المغرب، من الشام، من مصر إلى المدينة، يمرون على ذي الحليفة، فميقاتهم ذو الحليفة الذي يسمى اليوم بأبيار علي. فمن مر على ميقات تغير ميقاته إلى ذلك الميقات، وإن كان له ميقات أصلي. نعم.
قال رحمه الله: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نعم، من منزله دون الميقات قبل المواقيت، يقرب يعني مثلا من 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 مكة ولا يمر بميقات، فمن كان بعد ذي الحليفة أو بعد السعدية أو نحو هذا فميقاته من حيث أنشأ، ميقاته منزله الذي أنشأ فيه. وهنا مسألة: من كان بعد ميقات البلد وسيحاذي ميقاتا آخر، من أين يحرم؟ يعني من كان فيما يسمى اليوم باليتمة مثلا، تبعد عن المدينة حوالي 70 كيلومتر، هم بعد ذي الحليفة ويمرون يحاذون الجحفة، فمن أين يحرم؟ التحقيق عند أهل العلم أن من كان على طريق الحاج فإحرامه من مكانه، من كان على طريق الحاج يمر به الحجيج فإحرامه من مكانه، مثل ما ذكرنا الآن اليتمة إن شاء الله تمرون عليها إذا ذهبتم بالسيارات، هي في طريق الحاج فأهلها يحرمون منها وجوبا. أما من كان لا يمر به الحاج على يمين طريق الحاج أو على شمال طريق الحاج فإنه يحرم إذا حاذ الميقات، فيحرم إذا حاذ رابغ مثلا. نعم.
قال رحمه الله: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة،
نعم،
ولأهل الشام الجحفة،
نعم،
ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث أولا فيه آية من آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه وقت المواقيت قبل أن تفتح معظم البلدان، وفي التوقيت لها إشارة إلى أنها ستفتح وقد فتحت، فهذه من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فكل من يريد الحج والعمرة إذا مر على هذه المواقيت يجب أن يحرم، وهذا ظاهر. وهنا تأتي مسألة: من جاء متمتعا وهو آفاقي ليس من أهل المدينة مثلا، فجاء بالعمرة وحل منها ولبس ثيابه ثم جاء إلى المدينة ثم أراد أن يذهب إلى مكة، فهل يجوز له أن يذهب بلا إحرام حتى يأتي اليوم الثامن فيحرم من مكة أو لا؟ الجواب أن الواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام وإن كان متمتعا، لكنه إن شاء أحرم بالعمرة عن نفسه أو عن غيره، فيكون الله عز وجل أكرمه بعمرة ثانية، فإذا فرغ منها تحلل وبقي إلى اليوم الثاني ثم أحرم بالحج وهو متمتع، وإن شاء أحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل في يوم النحر في اليوم العاشر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله ومهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة، وهذا خاص بالحج. أما في العمرة فالمكي إذا أراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى الحل. نعم.
قال رحمه الله: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا حدوها من قديد، وفي لفظ: من طريقكم، رواه البخاري.
أهل العراق شكوا إلى عمر رضي الله عنه أنهم لا يمرون بميقات، وأن في مرورهم بالميقات جورا عليهم، أي تعب كونهم يذهبون إلى الميقات، فقال لهم عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من قديد. قديد منطقة قريبة من مكة، وفي رواية: من طريقكم، يعني انظروا حذو أقرب المواقيت من طريقكم فأحرموا منه. وهذا دليل على أن من لم يمر بميقات يحرم عند المحاذاة، سواء كانت المحاذاة في البر أو البحر أو الجو، فمن حاذ الميقات وجب عليه أن يحرم. طيب، يقول قائل: كيف نحرم في الجو؟ لا شك أن التهيؤ والاغتسال والتنظف يكون قبل ركوب الطائرة، وإن لبس الإنسان الإزار والرداء فلا حرج، فإذا حاذ الميقات في جوه لبى، قال: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا. طيب، إذا لم يكن عند الإنسان أو على الإنسان إزار ورداء، وعنده في حقيبته الإزار والرداء في الطائرة، نقول البس قبل المحاذاة وأحرم. قال نسيت الإزار والرداء وأنا الآن في الطائرة، هل أؤخر الإحرام إلى جدة؟ نقول لا، احرم وأنت في الطائرة. كيف أحرم؟ نقول إذا كان عليك سروال طويل وقميص فاخلع القميص الأعلى ولفه على جسدك من أعلى وابقى بالسروال، لأنك الآن لا تجد إزارا وقد أحرمت ولبي ولا شيء عليك. فإذا نزلت إلى الأرض ووجدت حقيبتك فالبس الإزار والرداء ولا شيء عليك. هذا هو الواجب لمن كان في الطائرة. نعم.
قال رحمه الله: ومن لم يحال ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت.
قال هذه المسألة أيها الإخوة كانت تحيرني كثيرا، لأن المعلوم أن المواقيت تحيط بمكة من جميع الجهات، فهل يتصور أن شخصا يأتي ولا يحاذي ميقاتا؟ من حيث الواقع لا يمكن، لا يمكن، لا بد أن يحاذي ميقاتا. فكيف يقول الفقهاء ومن لم يحاذي ميقاتا؟ من حيث الواقع لا بد أن يحاذي المسلم ميقاتا، لأنها دائرة حول مكة المواقيت، وإن كانت يعني تختلف في القرب والبعد. ثم وقع في قلبي أن المسألة إذا جهل الإنسان المحاذاة لا يمر بميقات ولا يعرف المحاذاة، ما يعرف أقرب ميقات ولا يمر بالميقات، فالمسألة ليست من جهة الواقع وإنما من جهة علم الإنسان. ثم بالبحث وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا، فقال لفظه قال: المواقيت الخمسة لا شك أنها محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية أي ما يسمى بأبار علي إلى جهة يعني الشمال من مكة، الجنوب من المدينة، ويلملم يمانية أي من جهة الجنوب بالنسبة لمكة، فهي مقابلها وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى، وقرن شرقية، والجحفة غربية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك. إذن أحاطت بالجهات الجنوب والشمال والشرق والغرب. يقول رحمه الله: وذات عرق تحاذي قرنا، فعلى هذا لا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت فبطل. قول من قال: من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتا هل يحرم من مقدار أبعد المواقيت أو أقربها؟ ثم حكى خلافا قال: والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق لما ذكرته، يعني لا توجد في الواقع. ثم قال: إلا أن يكون قائله فرضه في من لم يطلع على المحاذاة، يعني في مكان يجهل المحاذاة ماذا يصنع؟ لا يمر بميقات ولا يعرف المحاذاة ماذا يصنع؟ الشيخ المؤلف معنا قال: ومن لم يحاذي ميقاتا أحرم من عن مكة بمقدار مرحلتين. أي بمقدار قبل مكة بحوالي 94 كيلومتر. إذا اقترب من مكة بمقدار 94 كيلومتر قال يحرم. لماذا؟ قال لأنه أقل المواقيت فما زاد مشكوك فيه. يعني كأنه يقول لا شك أنه إذا بلغ مسافة 94 كيلومتر من مكة يجب عليه أن يحرم، لكن قبله مشكوك هل يجب عليه أو لا يجب عليه، فنوجب عليه اليقين وهو ما يقرب من مسافة 94 كيلومتر قبل مكة. قال بعض أهل العلم لا، يحرم من الأبعد لأنه الأحوط، والأبعد ماذا يا إخوة؟ ذي الحليفة. فيقول يحرم من مقدار ذي الحليفة، أي يحرم قبل أن يصل مكة بثلاثمائة وتسعين كيلومتر. بين القولين حوالي ثلاثمائة كيلومتر. والمختار عندي والله أعلم أنه بحسب جهته التي قدم منها، فإن كان أقرب إلى جهة المدينة فيحرم بمحاذاة ذي الحليفة، فإذا لم يعلم المحاذاة يحرم قبل مكة بثلاثمائة وتسعين كيلومتر. وإن قدم من جهات الشام ومصر والمغرب ولا يعرف المحاذاة ولا يمر بالميقات يحرم قبل مكة بحوالي 200 كيلومتر، قبل مكة بحوالي 200 كيلومتر. وإن جاء من جهة اليمن ونحوها فإنه يحرم قبل مكة بحوالي 94 كيلومتر. إذن هذا يكون بحسب الجهة وليس له يعني مقدار موحد لجميع الناس. نعم.
قال رحمه الله: قال في الشرح: أجمعوا على هذه الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها.
نعم. ونقل الإجماع أيضا ابن عبد البر أن هذه المواقيت الأربعة مواقيت بالإجماع. نعم.
وذات عرق ميقات
ذات عرق، سميت بذات عرق لوجود عرق فيها. ما هو العرق؟ العرق عند العرب ولا زال إلى اليوم هو الجبل الصغير، الجبل الصغير الذي ليس بكبير يسمونه عرقا، فقالوا ذات عرق لأن فيها جبلا صغيرا فقيل لها ذات عرق. نعم.
قال: وذات عرق ميقات أهل المشرق.
اليوم تسمى بالضريبة، الضريبة هكذا اسمها. نعم.
وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات.
نعم. أهل العراق ميقاتهم ذات عرق، وهذا محل إجماع من جهة حصول الإحرام. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق.
نعم، هذا في صحيح مسلم. وجاء أن عمر رضي الله عنه وقتها لأهل العراق، وهذا من موافقة عمر للسنة، فعمر رضي الله عنه وافق السنة ووافق الوحي في كثير من الأحكام، ومنها هذا. فإن عمر رضي الله عنه لم يطلع على السنة، فلما شكى له أهل العراق وقت لهم ذات عرق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت ذات عرق. وفي هذا فائدة أيضا، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في المعرفة بالسنة، فقد يغيب على الفاضل منهم ما يدركه ويعرفه غيره، وكلها وحي وكلها دليل، والحمد لله الذي حفظ لنا الدين وجعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحفظون سنته، فما غاب عن البعض حفظه البعض الآخر، فديننا محفوظ بحمد الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا نحوه، رواه أبو داود والنسائي. ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري. وذات عرق قرية خريبة قديمة، من علاماتها المقابر القديمة.
نعم.
وعرق هو الجبل المشرف على العقيق.
نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يحرم من العقيق.
نعم، أنس رضي الله عنه كان يحرم من العقيق، والعقيق ليس العقيق الذي في المدينة، العقيق الذي في المدينة هو الوادي الذي عليه مسجد الشجر عليه ذو الحليفة، لكن العقيق هنا مكان قريب من ذات عرق إلى جهة العراق، قريب من ذات عرق، وهو دون ذات عرق بقليل إلى العراق. نعم.
قال رحمه الله: وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة.
الحسن بن صالح من الفقهاء، من فقهاء الكوفة، وكان متهما ببدعة الخروج، أنه يرى السيف على المسلمين، وهو يعد من الفقهاء الكبار، كان يحرم من الربذة، ذكره ابن المنذر عنه، وهو كوفي من أهل العراق. والربذة تحاذي ذا الحليفة بالنسبة لأهل العراق، فكان فعله من باب المحاذاة، لكن النص واضح وهو في ذات عرق. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات عرق.
نعم، ابن عبد البر قال في التمهيد، هذا لفظه، قال: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع. تبهوا، يعني ذات عرق ميقات بالإجماع، لكن الإحرام من العقيق أحوط، لأنه قبل ذات عرق بيسير، فهي عند أهل العلم أحوط، ومن أحرم من ذات عرق فقد أحرم من الميقات بإجماع أهل العلم. هنا يا إخوة أشير إلى ثلاث مسائل تتعلق بمسألة الميقات. المسألة الأولى: ما حكم الإحرام قبل الميقات المكاني؟ ما حكم أن يحرم الإنسان من الفندق من المدينة، أو يحرم من الحرم من المسجد، يحرم من المسجد أو نحو هذا؟ حكم الإحرام قبل الميقات المكاني ما حكمه؟ وانتبهوا يا إخوة لما قدمناه من أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس اللباس، وليس النظافة، وليس الغسل. فنقول: إن الإحرام قبل الميقات المكاني مكروه عند المحققين، وهو الصحيح أنه مكروه. نقلت كراهته عن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، وكرهه عطاء والحسن البصري ومالك رحمهم الله. سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات، وفي بعض الروايات سأله رجل عن إحرامه من عند القبر من المسجد، فقال: أخاف عليه الفتنة، لا يفعل، أخاف عليه الفتنة. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقال السائل: وأي فتنة في ذلك؟ وإنما هي خطوات يزيدها. أي فتنة؟ خطوات يزيدها في العبادة، أي فتنة في ذلك؟ وإنما هي خطوات يزيدها. فقال الإمام الفقيه إمام دار الهجرة السني السلفي، قال رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة أعظم من أن تظن أنك أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فخصصت بزيادة الخطوات. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة، فكونك أن تقول أنا أزيد خطوات عليه فأحرم من المسجد هذه فتنة، لأن معناها أنك تعتقد أنك أتقى من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها فتنة عظيمة. وهذا باب يا إخوة يحسم البدع تماما، فكل من فعل فعلا لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم أو لم يرشد إليه فإنه معرض للوقوع في الفتنة. وهكذا كان سلف الأمة حريصين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الكراهة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات، واتفق العلماء جميعا على أن من أحرم قبل الميقات صح إحرامه ولزمه ما يلزم المحرم. انتبهوا لهذه المسألة، من أحرم قبل الميقات صح إحرامه باتفاق ويلزمه ما يلزم المحرم. بعض إخواننا مثلا قد يحرم في الفندق، كيف يحرم في الفندق؟ يتنظف، يغتسل، يلبس الإزار والرداء، ثم وهو في غرفة قال لبيك اللهم عمرة ونوى الدخول في العمرة، أو قال لبيك اللهم حجا ونوى الدخول في الحج، ثم إذا نزل إلى رفقائه في الحافلة قالوا له لا الإحرام من الميقات، قال خلاص، ويمكن يغطي رأسه، يمكن يتطيب. نقول لا، لا يجوز بالاتفاق، ما دمت عقدت النية على الدخول في النسك فقد أحرمت، وليس لك أن ترفضه، ولا يجوز لك أن تفعل محظورات الإحرام ولو كان قبل الميقات، ولكنك قد فعلت مكروها، فلينتبه لهذا. من أحرم قبل الميقات إن عقد إحرامه باتفاق العلماء ولزمه ما يلزم المحرم. هذه مسألة. وأشير هنا وأنبه لما أشرت إليه، إلى أنه لا بأس أن يغتسل الإنسان في الفندق، وأن يتنظف في الفندق، وأن يلبس الإزار والرداء في الفندق، لأن هذا ليس بإحرام، بل قد يكون أرفق وأحسن، لأن الميقات في هذا الوقت يكون فيه زحام، ولأن الحاج قد يتضرر إذا اغتسل هناك من جهة تعرضه للبرد ونحو هذا، فلا بأس أن يلبس الإزار والرداء ويعني يغتسل ويتنظف في الفندق، لكنه يكره له أن يعقد النية في الفندق، والسنة أن يعقد النية في ذي الحليفة إن شاء الله عز وجل. المسألة الثانية، من أحرم من الميقات فقد أتى بالواجب ووافق السنة. من أحرم من الميقات فقد أتى بالواجب ووافق السنة. ومن تجاوز الميقات بلا إحرام، أي تجاوز الميقات ولم يعقد قلبه على الدخول في النسك، فقد ترك الواجب. فإن لم يحرم بعد هذا وجب عليه أن يرجع إلى الميقات. تركت الميقات حتى أبعدت عن المدينة 100 كيلومتر ولم تحرم حتى الآن، يجب أن ترجع إلى الميقات. فإن أحرم بعد هذا، يعني لم يرجع، أحرم قبل أن يرجع، أو خاف أن يفوته الحج إن رجع، فإن إحرامه ينعقد من مكانه ويجب عليه دم لأنه ترك الواجب. وعلى هذا نقول لإخواننا من أهل المغرب، من أهل مصر، من أهل الشام، إذا جئتم بالطائرة ونزلتم في جدة ولما تحرموا، ما الواجب عليكم؟ نقول الواجب أن ترجعوا إلى رابغ وأن تحرموا من رابغ. قلتم ما نستطيع، ممنوع، أو نخاف أن يفوتنا الحج، قلنا تحرمون من جدة وعلى كل واحد دم ذبيحة يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم. لكن من عقد النية في الميقات ولبس ثوبه فإنه لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات لأن الإحرام وقع لكنه ارتكب محظورا. فإن كان متعمدا فعليه الفدية، مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء ذبح شاه. وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، لكن إذا تذكر ينزع الثياب. وإن كان مكرها كما يقولون فعليه الفدية. هذه خلاصة المسائل الثلاث التي أحببت أن أنبه عليها. وقد سأل بعض الإخوة أن ألخص صفة ما يفعله الحاج، لأن بعض إخواننا سيسافر اليوم إن شاء الله عز وجل أو غدا بعد الجمعة، فطلبوا أن ألخص باختصار ما يفعله، ولا بأس أن نجيب هذا ونقف في الدرس عند هذا ونلخص باختصار ما طلب. فنقول الحاج لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يريد التمتع، الحالة الثانية أن يريد الإفراد، الحالة الثالثة أن يريد القران، وأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وتمناه، أرشد إليه وتمناه، فهو الأفضل كما سيأتي تقريره إن شاء الله. فإذا نوى التمتع فماذا يصنع؟ في الميقات ينوي العمرة فقط، فيقول لبيك اللهم عمرة ولا يزيد عليها شيئا، ويذهب بإحرامه حتى إذا وصل مكة سن له أن يغتسل إن أمكن، ووجب عليه أن يتوضأ للطواف، ويكون قبل وصوله مكة واضعا الرداء على كتفيه لا مطبعا. فإذا دخل البيت وأراد الطواف يضطبع فيخرج كتفه الأيمن عند إرادة الطواف فقط، ويبدأ بالحجر الأسود أو بمحاذاته، يقبله إن أمكن، يستلمه بيده ويقبلها إن أمكن، يشير إليه ولا يقبل، ويقول الله أكبر، وإن قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فلا حرج، ثبت عن بعض السلف. ثم يرمل، يسرع الخطى، يقارب الخطى مع تحريك الكتفين، يعني يسرع بخطوات متقاربة مع تحريك الكتفين إن أمكنه هذا، ويدعو بما شاء، وليس للطواف ذكر مخصوص. وهذه الكتب التي تباع على الحجيج ليست مشروعة، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط هذه بدع لا خير فيها، وإنما يدعو الإنسان. بعض إخواننا يقول أنا ما أعرف، سبحان الله ما تعرف تقول يا ربي وفقني يا ربي ارزقني يا ربي الجنة يا ربي الجنة، ما تعرف تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما تعرف تقرأ الفاتحة وما تحفظ من السور، هذا الذكر. وبين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا حاذى الحجر الأسود يكون قد أتم الشوط الأول، ثم إذا فرغ من طوافه يجعل الرداء على كتفيه وانتهى الاطباع، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، وإن لم يتيسر له أو كان يشق على المسلمين فإنه يصلي في أي مكان من المسجد، ثم يذهب إلى المسعى. فإذا أقبل على المسعى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فإذا رقى الصفا استقبل الكعبة ورفع يديه، والسنة أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو طويلا، فإن هذا من مواطن إجابة الدعاء وهو سنة. ثم يكرر هذا مرة ثانية ثم ثالثة بحسب ما يتيسر له وليس بواجب، ثم ينزل. فإذا جاء بين العلمين إن كان رجلا سعى سعيا شديدا، وإن كان الرجل معه نساء أو كانت الساعية امرأة فلا يشرع السعي الشديد، وإنما يمشي مشيته المعتادة. ثم إذا انتهى من الميلين مشى مشيا معتادا، ويذكر الله بما شاء، والسعي طويل وفرصة أن الإنسان يذكر، فرصة أن الإنسان يدعو، يتذكر إخوانه أقرباءه جيرانه المسلمين في كل مكان، يدعو لهم ويتضرع إلى الله ويتخشع ويعني يتقرب إلى الله بذكره، حتى إذا وصل المروة استقبل الكعبة وفعل ما صنعه على الصفا، يرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول التهليل الذي ذكرناه ثلاثا، ثم ينزل فيفعل كذلك. فهذا الشوط الثاني، حتى إذا وصل الصفا كذلك، حتى ينتهي بالسابع على المروة ويذكر الذكر المعلوم حتى عند انتهاء السعي، ثم يقصر من رأسه، وهذا أفضل. ولذلك يقول الفقهاء متى يكون التقصير أفضل من الحلق؟ الجواب للمتمتع في عمرته، حتى يجعل الحلق للحج للأكبر، وليس التقصير نقر الغراب من الشعر. ليس التقصير ما يفعل بعض الإخوة، يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا هذا وإن قاله بعض أهل العلم خطأ، وإنما التقصير أن يمر المقص على كل الرأس فيأخذ من جميع الرأس، وبهذا يكون قد تحلل من عمرته، فحل له كل شيء حتى النساء إذا كانت معه امرأته إلى اليوم الثامن. انتهينا من عمرة المتمتع. القارن والمفرد من الميقات، إن كان مفردا قال لبيك اللهم حجا، إن كان قارنا قال لبيك اللهم عمرة في حجة، ويمشي. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، أما المتمتع ليس عنده طواف قدوم، طواف عمرة هذا ركن، أما طواف القدوم فالصحيح من أقوال أهل العلم وقال الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه أن طواف القدوم سنة ليس بواجب، أنه سنة وليس بواجب، ويصنع فيه إن طاف كما صنع في طواف العمرة. ثم إن شاء سعى للحج وإن شاء ترك، فإن سعى يفعل كما فعل المعتمر لكنه لا يأخذ من شعره شيئا. انتبهوا، القارن والمفرد لا يأخذان من الشعر شيئا بعد السعي إن قدمه، ويبقى محرما بإحرامه. ولا يعني أنه يبقى محرما بإحرامه أن يبقى بنفس الإحرام، بل يجوز أن يغيره بإحرام ثاني وثالث، إذا توسخ ينزعه يلبس آخر ويغسل الأول لا بأس، لكن لا يلبس المخيط المحيط ويبقى بإحرامه إلى يوم الثامن. يوم الثامن المتمتع ينوي بالحج ويفعل كما فعل عند إحرامه في الميقات قبل الظهر، ويقول لبيك اللهم حجا فقط، ويذهب الجميع المتمتع والقارن والمفرد إلى منى قبل الظهر، هذه السنة. فيصلون الظهر قصرا في منى، والعصر قصرا في وقتها في منى، والمغرب في وقتها، والعشاء قصرا في منى، والفجر في منى. ثم إذا طلعت الشمس انطلقوا إلى عرفة جميعا ملبين مهللين، ثم يصلون الظهر والعصر في عرفة جمعا وقصرا ومع الإمام أفضل، ومن لم يتيسر له الصلاة مع الإمام فإنهم يصلونهم جماعة، ويخطب الإمام، هذه السنة. ويقف الإنسان في عرفة في أي مكان من عرفة، وليس للسنة مكان مخصوص، بل الوقوف بعرفة كله سنة، لكن يجب أن يتأكد أنه في عرفة، فإن الحج عرفة. ويكثر من التهليل والدعاء والتضرع وسؤال الله أن يعتقه من النار، فإن هذا اليوم شريف، وهو أكثر الأيام عتقا للعباد من النار. ويفعل ما هو أنشط له من جلوس أو اضطجاع أو قيام، الأنشط له في الذكر يفعله ويكون مفطرا. ثم إذا غربت الشمس وتأكد من غروبها خرج الجميع إلى مزدلفة، يرحم بعضهم بعضا ويرفق بعضهم ببعض، مستشعرين أنهم إخوة، ليس هنا مغربي ولا مصري ولا شامي ولا سعودي ولا غيرهم، وإنما هنا مؤمنون إخوة، يلين بعضهم لبعض ويرفق بعضهم ببعض. حتى إذا وصلوا مزدلفة صلوا حين وصولهم، سواء وصلوا في وقت المغرب أو وصلوا في وقت العشاء، يجمعون بين المغرب والعشاء ويقصرون العشاء، ثم لا يشتغلون بشيء من العبادة، لا اجتماع على طلب علم ولا على قراءة كتب ولا على جمع الحصى، وإنما يضطجع الواحد منهم بعد أن يوتر على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى أن يأتي وقت الفجر. فإذا دخل وقت الفجر صلى المسلم الفجر، ولا يجوز أن يصلي الفجر قبل وقتها، ويرخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل، وأحسن توقيت لهذا الليل هو غيبوبة القمر بعد أن يغيب القمر عن الأنظار، يرخص للضعفة ومن معهم، فالذي مع الضعيف ضعيف، والذي مع الحملة حكمه حكم الضعيف، لأن الناس ما يعرفون قد يتضررون، فإذا انصرفت الحملة بضعفائها جاز للأقوياء أن ينصرفوا معهم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من جاز له الانصراف شرعت له الأعمال التالية. وسأحقق هذه المسألة تحقيقا فقهيا إن شاء الله، لكن الآن أنا أختصر. فمن خرج من مزدلفة جاز له أن يرمي، وجاز له أن يذهب ويطوف ولو قبل الفجر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا وصل الإنسان منى ويلقط الحصى في الطريق أو من مزدلفة بحسب المتيسر، إذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، وهنا تنقطع التلبية ويبدأ التكبير. ثم ينصرف ويعمل أعمالا، إن كان متمتعا أو قارنا فإن عليه أعمالا، منها الحلق وهو أفضل، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. وليس هذا فقط، تدخل في دعاء محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات: رحم الله المحلقين. والناس يقولون يا رسول الله والمقصرين، يقول رحم الله المحلقين. والناس يقولون يا رسول الله والمقصرين، يقول رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات بالرحمة: الحلق والنحر أو الذبح إن كان متمتعا أو قارنا. أما المفرد فبعد الرمي عنده الحلق أو التقصير فقط. ثم طواف الإفاضة وهو ركن. الإنسان إذا رمى وحلق تحلل متمتعا كان أو قارنا أو مفردا، إذا رمى وحلق تحلل، يلبس ثيابه، تحلل التحلل الأول، يلبس ثيابه ويتطيب، هذه السنة، ويذهب إلى مكة إلى بيت الكعبة ويطوف طواف الإفاضة، ويجوز أن يؤخر هذا الطواف، لكن السنة أن يكون في اليوم العاشر. فإن كان مفردا قد سعى عندما قدم، أو كان قارنا قد سعى عندما قدم فلا سعي عليه، وإن كان لم يسعى في الأول فإنه يلزمه أن يسعى، وإن كان متمتعا فعليه السعي، سعي الحج، لأن الأول سعي العمرة. فإذا طاف وسعى تحلل التحلل الأكبر وحل له كل شيء حتى النساء. فإن كان قد تحلل ولبس ثوبه فأدركه المغرب ولما يطف طواف الإفاضة فليبقى بثوبه، ولا يلزمه أن يعود إلى الإزار والرداء، كما سنحقق المسألة إن شاء الله عز وجل. ثم يعود إلى منى، ومنى الناس فيها كرماء وبخلاء، كرماء على أنفسهم بالأجر وبخلاء بالأجر. الكرماء يبقون في منى ليلا ونهارا، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والبخلاء على أنفسهم بالأجر يبقون في منى أكثر الليل حتى يسقط الواجب ويتركون أجر السنة، وأسأل الله أن تكونوا جميعا من الكرماء. والمقصود بأكثر الليل الذي هو الواجب في المبيت أن يقسم الإنسان الساعات ما بين المغرب إلى الفجر، فإذا خرج نصفها زاد على النصف شيئا، فهذا أكثر الليل. ثم يجب على الإنسان في يوم 11 بعد الزوال، ولا يجوز عندنا يقينا أن يرمي قبل الزوال. يجب على الحاج أن يرمي الجمار 3 بعد الزوال مرتبا، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ويستمر الوقت على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى الفجر، من الزوال إلى الفجر. وفي اليوم الثاني عشر كذلك من الزوال. ومن أراد التعجل فيجب عليه أن يخرج من منى قبل المغرب، فإن تجهز للخروج فمنعه منه زحام أو انتظار رفقة قد تاه فإنه يجوز له أن يخرج ولو بعد المغرب. أما من لم يتجهز للخروج وأدركه الغروب فيجب عليه أن يبيت تلك الليلة وأن يرمي في اليوم الثالث عشر، فإذا خرج بقي عليه طواف الوداع. فمتى ما أراد أن يخرج من مكة ولو إلى جدة فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع ويصلي عقبه ركعتين ثم يخرج، ويسقط طواف الوداع عن الحائض. هذا ملخص الحج باختصار، ومن لزمه فقد لزم الصواب ويكون له الثواب إن شاء الله عز وجل. والله أعلم.